أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام عليه السلام رواية كنت ورد عن الإمام الهادي عليه السلام فيما كلم موسى عليه السلام ربه قال: إلهي، فما جزاء من صلى الصلوات لوقتها؟ الظاهر صلى الصلوات لوقتها، يعني حافظ على أول وقتها في الروايات. قال: أعطيه سؤله وأبيحه جنتي. فقال: إلهي، فما جزاء من أتم الوضوء من خشيتك؟ تشير هذه لأنه يستحب في الوضوء أنه يتذكر الله، تكون في حالة خشية، كما ورد في الإمام زين العابدين أنه إذا يتوضأ ترتعد فرائصه من خشية الله. فما جزاء من أتم الوضوء من خشيتك؟ قال: أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه يتلألأ، وله نور بين عينيه يتلألأ. عادة نغفل نحن في حالة الوضوء، عادة نغفل عن التذكر لله سبحانه وتعالى. كان الكلام فيما سبق وما زال في العدم المقيد، ووصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، وهو كيفية حصول الذهن على العدم المقيد. وقد بحثنا في النقطة الأولى الفرق بين العدم النقطة الأولى الفرق بين العدم المضاف والعدم المقيد، إن هذه النقطة الثانية، لا ما دخلنا. النقطة الثانية كيفية فصول النفس على العدم المقيد. بيان ذلك، قلنا بالأمس هناك فرق بين العدم المقيد والعدم المضاف. فالعدم المضاف يحصل عليه النفس كما مر سابقا بإضافة العدم إلى أمر وجودي، وذلك بفرض رفع الوجود فيحصل على العدم المضاف. ولكن العدم المقيد طريقة حصول النفس عليه طريقة تختلف عن العدم الوجودي. ومن هنا يطرح السؤال: في العدم الوجودي، في العدم المضاف، يوجد مصحح واضح لتحصيل النفس للعدم المضاف، لأنها الحس والنفس تفرض أو هناك أمر وجودي فتفرض رفع الأمر الوجودي على نحو السلب التحصيلي، ثم تعتبر الوجود للعدم المضاف كما مر سابقا. وأما العدم المقيد فالمفروض أنه ليس هناك أمر وجودي يضاف إلى العدم حتى تحصل النفس على العدم المقيد. فكيف حصلت النفس على العدم المقيد مقي المقيات. فنقول النفس بعدما حصلت على العدم المطلق بأحد البيانات الثلاث التي مرت علينا في البحث السابق، ففرغنا الآن عن أن النفس حصلت على العدم المطلق. لاحظوا هناك العدم المضاف أسبق رتبة من العدم المطلق. الآن بالعكس، الآن سنستنتج أن العدم المقيد متأخر رتبة عن العدم المطلق، وهذا أحد الفوارق الرئيسية بين العدم المقيد والعدم المطلق. فبعدما حصلت النفس على العدم المطلق، تفترض النفس والذهن له مصاديق، فيفترض الذهن أن له مصداق. أنا بشرح لك الهيئة بعدين بطبق لك للعدم المطلق مصاديق موجود للعدم المطلق مصادق. ركز الآن بشرحها بعدين. إذا حصلت النفس على العدم المطلق، تفترض النفس وجود مصادق للعدم المطلق، ثم تأتي النفس في مرحلة متأخرة وتريد أن تحكي المصداق الذي فرضته، فتأتي وتقيد العدم المطلق للحكاية عن المصداق الذي فرضته النفس للعدم المطلق. وتوضيح ذلك يمر بخطوات حتى يتضح الكلام. الخطوة الأولى أن النفس حصلت على مفهوم العدم المطلق بالحمل الأولي، وهو هذا المفهوم المقابل للوجود، وهو العدم اللا بشرطية الذي لا يوجد فيه أي خصوصية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن النفس والذهن لحاجات عقلائية ما يقوم ويريد أن يحكي عن مصداق من مصاديق العدم المطلق، ومقصودنا من المصداق هو عبارة عن العدم المطلق مع خصوصية ما، كما لو فرضنا أن النفس تريد أن تحكي العدم ذات الخصوصية التي هي ذات خصوصية ما كالعدم الذاتي، يا إن شاء الله، وهذه الخصوصية والمصداق هو أنه إذا لاحظنا ذاتا ما وقصرنا النظر على الذات، فنقول هذه الذات معدومة في النظر إلى ذاتها، هذه يسمونها العدم الذاتي، وستأتي تفصيلات هذه الاصطلاحات. ففرضنا أن النفس أرادت أن تحكي عن قسم ونوع من أنواع العدم المطلق، وهو العدم ذو الخصوصية التي إذا لاحظناه في ذاته فهو معدوم وغير موجود. شوف، هذه خصوصية زائدة على نفس العدم المطلق. هذا مرادنا من المصداق، هذا مرادنا من القسم، هذا مرادنا من النوع. فإذا النفس تلحظ مصداقا من المصاديق، وهو عبارة عن العدم المطلق ذو خصوصية معينة كالعدم الذاتي أو خصوصية العدم الزماني أو العدم الحادث أو العدم الدهري وغيرها من الأقسام الذي سيأتي بحثها إن شاء الله. فتقوم النفس في الخطوة الثانية وتفترض أن هذا العدم، هذا المصداق كالعدم الذاتي أو الزماني، له تحقق بالفرض، له تحقق وثبوت ووجود بالمجاز. فتفترط الذهن مصاديق مصداقا لهذا العدم المطلق، يعني تفترض بل مصداقا، والمراد قسم نوع عبارة عن خصوصية ما، وتفترض الوجود لهذا المصداق. تقول العدم الذاتي له ثبوت، العدم الزماني له ثبوت. الخطوة الثالثة بعدما افترضت النفس بالتوسعات الاضطرارية اعتبار الوجود للعدم الزماني أو العدم الذاتي، أرادت أن تحكيه بالمفهوم، أن اعتبرت المصداق، كيف تحكيه بالمفهوم؟ فتحتاج إلى حكاية هذا المصداق الموجود بالاعتبار والمجاز. فتأتي النفس وتجعل قيدا للعدم المطلق للحكاية عن خصوصية ذاك المصداق. فتأتي النفس وتقيد العدم المطلق لإراءة وحكاية هذه الخصوصية الموجودة في المصداق، فتعتبر بل القيد وتقيد وتحصص العدم المطلق، فتحصل الذهن، يحصل الذهن على أي عدم؟ العدم المقيد بالحمل الأولي، وهذا القيد يراد منه حكاية مصداق بل وجودي بالاعتبار. متفتين لكلامي؟ فتأتي النفس لكي تحكي هذا المصداق وتقيد مفهوم العدم بالذات بالزمان بالأزل ليحكي هذا المصداق، إذن القيد ما هو دوره؟ حكاية المصداق المفروض للعدم المطلق وتميزه عن مصاديق أخرى. ومن هذا التحليل يتضح فرقا جوهريا بين العدم المضاف والعدم المقيد. فالعدم المضاف تحصل عليه الناس في رتبة سابقة على العدم المطلق، وأما العدم المقيد فهو في رتبة متأخرة عن العدم المطلق، لأنه تحصيص وتقييد طارئ على العدم المطلق. هذا أولا. ثانيا
على الاختلاف المتقدم في التصورات الثلاث،
بلي بس كلها تتفق. معلى بس في النتيجة العدم المطلق مقارن للوجود المطلق. في النتيجة العدم المطلق هني، لا هني في رتبة متأخرة، هنا العدم المقيد في رتبة متأخرة، هناك ما قال أن العدم المضاف في رتبة متأخرة. واضح؟ العدم المقيد في رتبة متأخرة عن العدم المطلق، ويتبين أيضا أنه العدم المقيد ما هو إلا تحصيصات ذهنية وقيود ذهنية اضطر إليها العقل للحكاية عن المصداق المفروض الوجود، وأن الذهن أولا يفرض المصداق لكي يقوم ويحكي بالعدم المقيد خصوصيات ذلك المصادق المفروضة الوجود. ويتبين أن فرض الوجود للمصداق هنا أسبق من العدم المقيد، وهذا ما افترضناه في العدم المضاف. لم نقل أن فرض المصداق للعدم المضاف أسبق رتبة من العدم المضاف بالحمل الأولي. يا إن شاء الله. إذن هناك فرق جوهري بين العدم المضاف والعدم المقيد، ولهذا عندما جاء المصنف في العدم المقيد بدأ المصنف من العدم المطلق وقال ويفرض له مصداق، ثم يحصص هذا المفهوم للحكاية عن أما في العدم المضاف كما أشرنا في حاشيته على الأسفار في حاشيته على الأسفار لم يفرض هذا، إنما انطلق لوصول إلى العدم عليكم السلام المطلق بالمرور عن طريق العدم المضاف. ولولا وصول النفس للعدم المضاف لا تحصل على العدم المطلق. ومن جهة أخرى ما قال لا بد أننا نفرض المصداق أولا ثم نحصل العدم المضاف بالحمل الأولي. أما في العدم المقيد نفترض المصداق ونقول أن المصداق له ثبوت ووجود، ثم بعد ذلك يأتي الذهن لأجل أن يحكي عن ذاك المصداق المفروض الوجود بأن يأتي ويقيد المفهوم الكلي ويحصصه. ومن هنا يتضح أولا كيفية حصول النفس على العدم المقيد ووجود فارق واضح بين العدم المقيد والعدم المضاف، وبناء على هذا يتضح الفرق الجلي بين هذين العدمين. لأنه ما في مصحح للتحصيص. ما هو مصحح التحصيص؟ ليش يقيد؟ لازم في تمايز، لازم يوجد تمايز حتى يأتي الذهن ويحصص، وإلا يكون اعتبار كأنياب الأغوال. لابد أن يكون اعتبار الذهن اعتبار له منشأ عقلائي، فلازم يفترض المصداق، لأنه إذا ما يفترض المصداق كل عدم مطلق، فلماذا يأتي ويحصص؟ فهنا إذا أراد الذهن أن يحصص لابد أن يكون التحصيص لأجل وجود خصوصيات ما في المصادق، فلازم يفترض وجود مصادق لهذا العدم في رتبة سابقة على التحصيص حتى يأتي الذهن ويحكي تلك المصادق المفروضة الوجود عن طريق القيود والحصص. ففائدة القيد حكاية المصداق المفروض الوجود، وإلا إذا ماكو مصداق مفروض الوجود ما هي مصح التقييد؟ ما في مصح التقييد.
ففي حين تصور المصداق يتشكل التصور،
لا أو شيء يعتبر المصداق، يقول هناك مصداق ما قبل أن أخلق لي مفهوم المعنون المحكي، هناك مصداق ما أن عندنا عدم منذ الأزل لم يكن مسبوقا بوجود. هذا بأي مفهوم نعبر عن هذا الواقع إذا تعلق غرض الناس ببيان عدم غير مسبوق؟ إذ يقول عندنا عدم غير مسبوق بالوجود، هذا كيف نعبر عن هذه القضية؟ نختلق مفهوما فنقول العدم الأزلي، فإنما اختلق الذهن العدم الأزلي كقيد لأن تعلق غرضه في رتبة سابقة أن هناك مصداق للعدم، فإذا فرض أن هناك مصداق للعدم وبه يتميز عن عدم هذا العدم ذو خصوصية وذاك عدم ذو خصوصية، فصارت حينئذ هناك أعدام مفروضة الوجود حتى تأتي الصور وتحكي عن مصاديق تلك الأعدام المقيدة. وإلا إذا ما يفترض مصداق للعدم المقيد صار عدم مطلق، والعدم المطلق لا ميز بين عدم مطلق وعدم مطلق، فما هو فائدة التحصيص؟ فالتحصيص في المفهوم متوقف على وجود تمييز في المصاديق، والتمييز في المصاديق لا يحصل إلا أن يفرض الوجود، إذ لولا الوجود لولا فرض الوجود لا ميز في الأعدام من حيث العدم. ومن هذا احنا نكمل. ومن هنا يتضح تحليلا لهذا الكلام أن الذهن ما لم يفرض المصاديق للأعدام المقيدة لا مصحح للتقييد والتحصيص المفهومي للعدم المطلق، والتمييز بين هذه المصاديق إنما هو بالوجود، لأن العدم من حيث هو عدم لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فما دام هو عدم لم يشم رائحة الوجود ولم يعتبر له الوجود، لا ميز بين العدم الأزلي والعدم النعتي والعدم الحادث والعدم الزماني، فلا بد أن يفرض له الوجود حتى يحصل الميز، فإذا حصل الميز صح له أن يقيد مفهوم العدم المطلق ليحكي مصداقا متمايزا عن المصداق، وإلا لولا التمايز المصداقي لا مصحح للتقييد المفهوم. ليش يقيد المفهوم؟ هذا القيد حكاية عن ماذا؟ إذا لا ميز في الأعدام ولم يفترض الوجود للأعدام المقيدة فلا ميز بين هذا العدم والعدم، فلزما يفترض أن هذه الخصوصيات لها وجود، وإذ الميز للوجود ما لم يفرض الوجود فلا ميز، إذا ماكو ميز لا مصحح للتقييد والتحصيص. ولهذا تعرف عمق ما أفاده سيد من؟ سيد العلامة مسئل خوي في الفقه سيد خوي لو تكلم هنا تكلم هو في بحث الجبر والتفويض، عنده رسالة في بحث الجبر والتفويض. خب على كل حال، فإذن السيد العلامة هنا انطلق من العدم المطلق ثم يفرض أن هناك له مصداق، وبعد فرض المصداق تتمايز المصاديق فيأتي التحصيص الذهني للحكاية عن المصاديق المتمايزة، وهذا ما ذكرنا هذه التفصيلات في العدم. العدم المضاف له مصحح خارجي أن الذهن عنده وجود ويفترض رفع الوجود، خلاص يفترض رفع الوجود، هذا تحقق رفع الوجود بالحمل الأولي، ما يحتاج أنه في رتبة سابقة على مفهوم رفع الوجود يفترض الوجود للمصداق وهو العدم المضاف. إذن فرق بين العدم المضاف والعدم المقيد. ولهذا قال أعطنا عبارة عندك الكتاب في خنا نستفيد من كتابكم إحنا كل يوم حتى ما يجيب الخمس استاذ شاف عندي كتاب قال لي ما تستفيد منه في خطنية، يقول شاف عندي كتاب دقيق يعني قال لي ما تفهم انت هالكتاب، ويريد الكتاب قال انت هذا الكتاب لا تفهم ما هو فيه عطنية، وإلا لو بقي عندك يجي فيه الخمس. قلت لي أخمس ولاتك إياه يريد الكتاب بس الأسلوب أسلوب علمي. قال ونظير سيأتي بحثه بعدين، ونظير العدم المضاف العدم المقيد، بأي قيد يقيده، كالعدم الذاتي والعدم الزماني والعدم الأزلي. شو حصلت النفس على العدم؟ ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم. أي عدم؟ مطلق. وهني تضح الفرق بأول فرق بين العدم المضاف والعدم المقيد. في العدم المضاف ما يتصور العدم المطلق أولا، لأن العدم المطلق بل العدم المطلق متوقف على حصول النفس على العدم المضاف، كما أشار المصنف في حواشيه على الأسفار وشرحنا نظريته في الدروس السابقة. فما نقدر نقول النفس تأتي للعدم المطلق ثم تقيد ثم تضيف. في العدم المضاف بالعكس، الانطلاق من العدم المضاف لكي نصل إلى العدم المطلق. هنا بالعكس، نبدأ من العدم المطلق لكي نحصل على العدم المقيد، لأن المقيد متوقف على الطبيعة المطلقة، ولا يمكن للوصول إلى المقيد ما لم تصل إلى المطلق، إذ التقييد معناه تحصيص الطبيعة. طيب، فلازم أن تفترض أنك متصور طبيعة لا بشر ثم تأتي عليها التق. حتى الأصوليين قالوا هذا المطلب لا معنى للتقين ما لم تتصور طبيعة الكلية الجامعة، فلازم أن تتصور العدم المطلق. ويفرض له مصداق، مو يفرض له مصداق، يعني يفرض بمعنى أن العدم المطلق صار له مصداق بالحمل الشائع للعدم المطلق، إذ هذا باطل، لأن العدم المطلق يقف في العبارة. وش أن يفرض له مصداق؟ ليس المراد من أنه يفرض له مصداق، يعني هناك عدم مطلق بالحمل الشائع، مو صحيح هذا، إذ العدم المطلق ما شم رائحة الوجود، لا الوجود الحقيقي ولا الوجود الفرضي ولا الوجود الاعتباري، وإنما المراد هنا من المصداق عبارة عن القسم وذو الخصوصية، كمصاديق الإنسان كمصاديق الحيوان، يعني الجامع مع الخصوصية، كالعدم الأزلي أو العدم الذاتي أو العدم وإلا إذا يفرض مصداق للعدم المطلق صار العدم المطلق له وجود، هذا خلف حقيقة العدم المطلق، لأن معنى العدم المطلق ما شم رائحة الوجود البتة، لا الوجود الحقيقي ولا الوجود اعتباري. فهنا يفرض له مصداق، يعني يقول الحيوان له مثل حيوان، حيوان له مصادق، الفرس البقر، كما أن هناك مصادق حقيقية للحيوان هناك مصادق اعتبارية يفرضها العقل العدم المطلق. فيقول عندك عدم زماني وعندك عدم ذاتي، عدم يحكي عن الخصوصيات، وبعدما يفرض له، وش يفرض له مصداق؟ يعني يعتبر أن هذا المصداق له وجود فرضي، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق. بعدين إذا تقيد المفهوم بعد خلاص صار عندك مفهوم بالحمل الأولي يحكي عن مصداق، ثم تأتي أحكام هذه المفاهيم.
العدم ما
يا العدم
مسمى مع خصوصية الفلان،
لازم مع خصوصية،
نعم، في مرام لهذا
العدم مصداق لازم مع خصوصية، وإلا إذا ما تلاحظ الخصوصية صار عدم مطلق.
نعم، يمكن هنا لهذا الخصوصية المفهوم يتشكل،
يفرض مصداق ما يعبر عنه بعد يخلق مفهوم.
طب في حين فرض المصداق
يعتبر المصداق، يقول العدم النفس ولو بالعلم الحضوري، العدم مثلا هذا العدم المطلق أفرض له مصداق، أين مصداقه؟ ذاك العدم الذي لم يسبق بالوجود، هذا موجود. بعدين إذا قال هو موجود يعبر عنه بمفهوم أي عدم؟ العدم الأزلي. هذه العدم الأزلي بالحمل الأولي كمفهوم حصل عليه الذهن لأجل أن يحكي عن ذاك المصداق الذي فرضه في الوجود، وفي ذاك فرض المصداق يكتفي بالإشارة الإجمالية، ما في مفهوم، ديك إشارة مفهوم، يعني حقيقة ما، مصداق ما، خصوصيته أنه لم يسبق بالوجود، نعتبر له وجودا، ثم نعبر عن ذلك بخلق مفهوم نسمي عدم، عدم أزلي. ففي رتبة فرض المصداق ما عندي مفهوم كان شنو بإشارة تفصيلية، عندك إشارات إجمالية تصحح الحكم، بس احنا ما نقصد منها المفاهيم، المفاهيم المشيرة بالإشارة الإجمالية، نقصد مفهوم تفصيلي يحكي تلك الخصوصيات بعناوينها التفصيل. هذا في رتبة متأخرة على فرض المصداق. خب دققوا في هذا المطلب، اطلع فيه دقة، قوب فيتميز المصداق ما لنا علاقة بعدين. هذا مطلب كان مطلب الثاني. المطلب الثالث، المطلب الثالث، يلا احنا نمشي ياك اليوم انت تمشينا. المطلب الرابع، خش. المطلب الرابع، نتعرض في هذا المطلب الى اقسام العدم المطلق ومصاديق العدم المطلق الرئيسية لكي نشرح المراد من الاصطلاحات. النوع الأول، القسم الأول، العدم الذاتي. ما هو المراد من العدم الذاتي؟ نعم، كله احنا في العدم المقيد، لا مصاديق العدم المطلق، مصاديق العدم المطلق بل العدم المقيد. بحثنا في مصاديق وأقسام وأنواع، عبر بتعبيرات ما شئت، للعدم المطلق. ما هو أقسامه؟ قلنا هي كلها مصاديق اللي هي الأعدام المقيدة، الأعدام المقيدة مصاديق للأعدام المطلقة. لا، مصداق القسم للمقسم، من باب مصاديق القسم للمقسم. المقسم هي الطبيعة اللا بشار، والقسم عبارة عن الطبيعة بشرط شيء.
المطلق يعني لا بشرط أو بشرط
لا بشرط، قلنا لا، قلنا العدم اللا بشرط. أول ما دخلنا قلنا العدم المطلق مثل الحيوان مع البقري والفرسي والغنم، فنقول البقر والفرس والغنم كلها مصاديق للإن الحيوان، مقصودنا من الحيوان الحيوانية لا بشرط من جهة الناطقية والصاهلية، هنا العدم المطلق لا بشرط من جهة الخصوصية الذي ينطبق على ألف فارط. واضح. الآن بحثنا في هذه الأقسام، المقسم العدم المطلق، بحثنا في الأقسام. العدم الذاتي، المراد من العدم الذاتي في كلماتهم عدم الشيء في حد ذاته، فإذا وضعنا اليد على ذات الشيء وكان في ذاته بغض النظر عن أمر خارج عنه عدم يسمى بالعدم الذاتي. مثلا الماهية في حد ذاتها إذا وضعنا اليد عليها فليست هي موجودة إذا غض النظر عن علتها، فكل ممكن في حد ذاته معدوم إذا غض النظر عن علته، فيسمى ذلك أن كل ممكن في حد ذاته له العدم بالحمل الشائع، وإن كان هذا لا يتنافى مع الوجود بالغير ووجوب الوجود بالغير. ولهذا قالوا يا شيخنا الصادق هذا العدم الذاتي ناشئ من ذات الممكن فلا يتغير حتى بعد وجوده بواسطة علته، فلا ينقلب الذات عما هي عليه، لاستحالة انقلاب الذات عما هي عليه، فكل ممكن في ذاته وبقصر النظر على ذاته لا يثبت له الوجود بل هو ممتنع الوجود هو معدوم بل إنما يوجد ببركة علم ولهذا يطلقون على هذا العدم في الكتب بالعدم المجامع للوجود يقول هذا عدم وش عدم مجامع للوجود يعني حتى بعد فرض وجوده يقال عنه معدوم بالعدم الذات لأنه في حد ذاته معدوم وكونه في ذاته معدوم ما يتغير حتى بعد طرو الوجود عليه بالغير بواسطة العلة ولهذا يسمى أن هذا العدم مجامع اللي يقرأ العبارة يقول العدم مجامع للوجود شلون العدم يجامع الوجود تناقض وأن هذا جمع بين النقيضين صرتم مثل من يقول مثل المعضل المعتزلة الذي فرضوا لكن فرضوا ارتفاع النقيضين احنا فرضنا اجتماع النقيضين اللي هو أزين من ارتفاع النقيضين لكن افترضوا ارتفاع النقيض احنا افترضنا اجتماع النقيضين العدم والوجود في كل ممكن في كل شيء بس الاصطلاحات هي ساعات التعبيرات والاصطلاحات هي توجب فاللي يقرأ أن كل الممكنات معدومة يقول هذا قرن بحيث الوجود الشخصية وأن كل مع أنه يقصد شيء ثاني ترى بس هو التعبيرات شوي توهم خبط عبارات توهم يقرأ كل ممكن معدوم يقول هذا قول بحيث أن الله فقط هو الموجود وما عداه كلها سراب كله خيال بل كله أوهام مع أنه يقصد بعدين عقب فترة العدم إذا تقول رتب ما بعد يصير هذا يسمون العدم المجامع للوجود من غير والعدم الذاتي لا يعرض إلا الممكن لا يثبت إلا للممكن ويجامع الوجود الغيري وقبال العدم الذاتي أي ما هو قبال العدم الذاتي العدم الغيري قبال العدم الذاتي العدم الغيري والمراد منه العدم الذي لوحظ بعد فرض لحاظ الغير وهو عدم المعلول مع فرض عدم علته فيقال هذا معدوم حتى بالغير فهذا الشيء الممكن تارة تنظر له في رتبة ذاته فتقول عدم ذاتي ولكنه بلحاظ الغير قد يكون واجبا بالغير موجودا بالغير وعندنا شيء في قبال العدم الذاتي سمنا العدم الغيري وهو العدم الثابت للمعلول بسبب انتفاء علته فعدم الحرارة لعدم النار تسمى عدم غيري ولهذا قد يجتمع في واحد عدم غيري وعدم ذاتي فعدم الحرارة الحرارة نقول الحرارة عدم بالعدم الذاتي لأنها ممكنة وهم معدومة بالعدم الغيري لعدم علتها ومن هنا أوجب حصل التمايز هي خصوصيات عدم خصوصيته لحاظه في رتبة ذاته عدم خصوصيته بلحاظ علته فصارت هناك تمايز في العدم إذن القسم الأول العدم الذاتي وطلعنا منه أيضا العدم الغيري القسم الثاني العدم الزماني والمراد من العدم الزماني عدم الشيء في زمان ما فلو افترضنا أنه في زمان ما لم يكن هذا ثابتا فيقال هذا عدم زماني فأنا قبل أربعين
40 أصل قريب 40 قبل 50 سنة لم أكن موجودا في الزمان، يمكن في عالم الدر موجود بس مو في الزمان. ففي زمان بلي قبل 50 سنة لم أكن موجودا، فيوسف أسمى فيثبت لي العدم الزماني وهو عدم الشيء في زمان ما، ويقابله العدم غير الزمان وهو كون الشيء معدوما لا في زمان، يسمى العدم غير الزمان. إذن العدم الزمان، العدم المنسوب إلى الزمان وهو عدم الشيء في زمان ما، ويقابله العدم غير الزمان. قلنا مثلنا بالعدم الزماني، شنو عدم غير زماني؟ يعني شنو عدم غير زماني؟ أعطنا مثال على العدم غير الزماني. يأتي غدا نفس الزمان، قالوا الزمان عدم غير زماني، وعندهم شبهة في الزمان، ومن هنا دخلوا في بحث مع المتكلمين أنه هل نقول كل ممكن معدوم بالعدم الزماني، أو عندنا ممكنات قديمة زمانا معدومة بالعدم غير الزماني. فيأتي إن شاء الله العدم غير الزماني. هي مهم المقابلات، ما مذكورة في الكتب عادة، استفدنا من بعض الأساتذة المقابلات مهمة. إذا تقول أنت عدم ذاتي، وش قبالة يعني العدم الغيري؟ عدم زماني قبالة عدم غير زماني. إذا تقول العدم العدم الحادث، شنو قبالة العدم الحادث؟ العدم الدهري، شنو قدام العدم الدهري؟ هذه المقابلات مهمة جدا الالتفات إليها. العدم الزماني، العدم في زمان ما، متى ما فرق العدم لا في زمان. نفترض أن هناك شيء عدم بس عدمه مو في ظرف زماني، عدم لا في ظرف زماني، شلون؟ تمثاله هذا مفهومه، هل له مصداق؟ بحث آخر يأتي غدا. معنى العدم غير الزماني أن نفترض شيئا معدوما لا في الزمان. أعطيك تقريب للفكرة، افرضوا أن عندنا عوالم مثل عالم الزمان وعالم البرزخ، أنا الآن معدوم في عالم البرزخ، فيسمون عدم غير زمان. عدم والبرزخ مو زماني، البرزخ فوق المادة لأن الزمان مرتبط بالمادة، وعالم البرزخ ليس عالم مادة، فأنا أقول أنا الآن معدوم في عالم البرزخ. مثلا قبل أن تتنزل الوجود من عالم علم الله سبحانه وتعالى مثلا إلى عالم الذر، بناء على وجود عالم الذر، نقول قبل هذا التنزل كانت الممكنات معدومة في عالم الذر، ثم صارت في عالم الذر، فهي أعدام غير زمانية، ظرف غير زمان، ظرف غير زمان. يفترض أن هذه الذات معدومة فيقال عدم غير زماني. الآن شريك الباري موجود في عالم الأرواح، يقول عدم غير زماني. حفيدي يعني ولد الولد، ولد الولد موجود مثلا في عالم كذا، لا نقول هذا عدم مو في الزمان، عدم غير زماني. بحث في الزمان، الزمان شنه؟ يأتي إن شاء الله إشارة إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.